ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الاحتلال يواصل مجازره في غزة والمقاومة تخوض معارك ضارية مع قواته في القطاع. المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية. تفاصيل النشر. وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع القمة السابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز تلبية لدعوة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. ومن المقرر أن يلتقي رئيسي بتبون ويوقع البلدان مجموعة وثائق تعاون مشترك، فضلا عن لقائه مجموعة من رؤساء وكبار المسؤولين المشاركين بهذه القمة. وقبيل مغادرته طهران شدد رئيسي على أن دول القارة السمراء تتمتع بمكانة مهمة في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية، مضيفا أن الجزائر وإيران والعديد من الدول الأخرى في العالم تعتمد سياسة الوقوف أمام الأحادية. تتواصل عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران بعد إغلاق مراكز الاقتراع. ونظرا للمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية، مددت وزارة الداخلية عملية الاقتراع 3 مرات استمرت حتى الساعة 12 ليلا. من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف بأن مراكز الاقتراع لم تشهد أي خلل بفضل التعاون الجيد بين الجهات التنفيذية والرقابية، باستثناء تقارير قليلة جدا قدمها جهاز الرقابة الشعبية. أعلنت مصادر صحية فلسطينية أن 15 فلسطينيا قد استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في دير البلح وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال جنوب حي الزيتون بغزة والأحياء الشرقية للمدينة، فيما طال القصف المدفعي الصهيوني أيضا محور خان يونس الجنوبية قطاع غزة. وخلال الساعات 24 الماضية ارتكب الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلة في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 200 شهيد وأكثر من 900 جريح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى أكثر من 30,300 شهيد. استهدفت سرايا القدس مدينة عسقلان المحتلة ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة ملحقة بالصهاينة خسائر فادحة. وأعلنت سرايا القدس إسقاطها طائرة مسيرة صهيونية بواسطة صاروخ من طراز سام 7 جنوب شرق مدينة غزة بالتعاون مع كتائب المجاهدين، في حين نفذت عدة عمليات مشتركة بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال. وفيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى حشود الكيان بقذائف الهون في خان يونس جنوبي القطاع، أقرت وسائل إعلام الاحتلال بإجلاء أكثر من 20 جنديا صهيونيا بالمروحيات أصيبوا خلال معارك غزة. أكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية عمر خليل أن قتل العشرات من الأسرى الإسرائيليين يوضح بما لا يضع مكانا للشك أن المستوى السياسي لكيان الاحتلال خاصة نتنياهو غير معني بقضية الأسرى، لافتا إلى أنه مؤشر للتعثر الموجود في المفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى.
أنا أعتقد أنه هذا يوضح تماماً قتل العشرات من الأسرى الإسرائيليين، يوضح بما لا يضع مكانا للشك انه المستوى السياسي الاسرائيلي خاصه نتنياهو غير معني بقضيه الاسرى، وهذا ما يفسر التعثر الموجود حاليا في المفاوضات التي جرت في الدوحه ولاحقا في القاهره لاستكمال التفاصيل المتعلقه بصفقه اسرى. الاسرائيلي غير معني بهذه الصفقه، ولذلك لا يهمه اطلاق سراح هؤلاء، وبالتالي هؤلاء يمكن ان يقتلوا او يكونوا قد قتلوا في عمليات قصف اسرائيليه جرت خلال الاسابيع الماضيه وليست بالامس فقط، وهذا ما حدث وهذا ما ألمحت إليه كتائب القسام في هذا البيان. العشرات منهم قتلوا، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنه الثمن الذي ستدفع إسرائيل مقابل الأسرى سواء الذين ماتوا في القصف أو الذين بقوا أحياء، هؤلاء الثمن يمكن أن يتراجع حسب العدد. يعني هذه نقطة أساسية، وما نلاحظه أنه نتنياهو بالأمس في مؤتمر الصحفي ألمح إلى هذه المسألة وأراد أن يعرف، قال أريد معرفة الأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء، قال هكذا بالحرف في مؤتمر الصحفي. يعني له أهداف في ذلك، لم نحصل على حتى الآن على هذه القائمة، لذلك هو من ذلك يريد أن يحدد عدد الأسرى الذين يمكن أن الفلسطينيين طبعا بالمقابل الذين يمكن أن يفرج عنهم. هو يعتقد أنه هذه المسألة مرتبطة بعدد الأحياء، كلما كان عدد الأحياء أقل فبالتالي هو سيفرج عن عدد أقل من الأسرى الفلسطينيين. أنا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية وصلت إلى مرحلة حرجة في التعامل مع أكيان الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، وأعطت حبلا طويلا لهذا الكيان في هذا العدوان وأعطته الغطاء السياسي والعسكري بشكل كامل.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها شنت صباح اليوم هجوما جويا على قيادة القطاع المستهدف في ليمان بمسيرة انقضاضية حيث أصابت هدفها بدقة. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت موقع رويسات العالم الإسرائيلي في تل الكفر شبا اللبنانية المحتلة وموقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة. كما استهدفت المقاومة مرابض للاحتلال في قاعدة خربت ماهر بصاروخي فلق وقوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة جبع في جنين بالضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى اعتلاء قناصة الاحتلال عدة مناطق بجبع قبل اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي، لافتة إلى اقتحام الصهاينة مناطق متفرقة أيضا بجنين ونابلس. وفي قلقلية اعتقل جنود الاحتلال 4 فلسطينيين مع تنفيذ حملة دهم وتفتيش لمنازل في بلدة عزون، في حين وقعت مواجهات مسلحة بين مقاومين وعناصر الكيان بعد دخول البلدة. وفيما دهمت آلية الاحتلال العسكرية مدينة نابلس من جهة حاجز الطور ارتقى شهيد فلسطيني برصاص الصهاينة في بلدة كفر نعمة برام الله. شدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أن الكيان الصهيوني يريد صفقة لتبادل الأسرى فقط، لكن المقاومة تسعى لوقف العدوان والانسحاب من غزة وإدخال المساعدات. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل الجزائر للمشاركة في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الاحتلال يواصل مجازره في غزة والمقاومة تخوض معارك ضارية مع قواته في القطاع. المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على قيادة القطاع المستهدف في ليمان بمسيرة انقضاضية. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج حديث الشرق. موضوع حلقة اليوم: الانتخابات الإيرانية، حديث الانفصام عن أهمية الأحادية القطبية. أحييكم من جديد أيها الأحبة مع برنامجنا الأسبوعي حديث الشرق، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات العالمية والإقليمية ذات الصلة بالوضع الجيوسياسي الإقليمي والمؤشرات الدالة على انكماش النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم. وسنركز في حلقة اليوم أعزائي الكرام على أهمية الانتخابات التشريعية في إيران، التي تمثل التجربة الفذة لدولة مستقلة لم تنضوي تحت مظلة النظم الاستعمارية والاحتلالية، وما زالت منذ أكثر من 4 عقود بوجه أشرس المخططات والمؤامرات والحظر المفروض من النظام الأحادي القطبي، لتعطي تجارب فذة لسائر الدول الأخرى لا سيما دول المنطقة. نعم أعزائي الكرام، المتابع للتغطية الإعلامية الغربية للانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران يستشعر حتما حجم القصف الإعلامي المكثف الذي يتعرض له المواطن الإيراني بهدف ثانيه عن المشاركة في الانتخابات وتسويق كذبه حصول هوة بين النظام والشعب الإيراني. رهان الغرب على حملته الشرسة هذه هو رهان خاسر، وسيكون مصيره كمصير باقي رهانات الغرب الأخرى على مدى أكثر من 4 عقود. وسبب خسران الغرب المزمن مع إيران يعود إلى 3 عوامل: أولها جهله وعدم معرفته بالشخصية الإيرانية، والثاني حقده الذي أعماه عن رؤية ما يجري في إيران على حقيقته، والثالث اعتماده على تقارير تزوده بها مجموعات تدعي أنها معارضة إيرانية إلا أنها منفصلة عن واقع إيران وعن الشعب الإيراني، وتكتب للغرب عن إيران ما يحب أن يسمعه كما هو واقع الحال فعلا. بالفعل انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة، وهي أول انتخابات تشهدها إيران بعد أعمار الشغب التي شهدتها عام 2022 إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، والتي شاركت في تأجيجها العشرات من أجهزة الاستخبارات التابعة لدول تناصب الجمهورية الإسلامية العداء أو تناصب الجمهورية الإسلامية العداء، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي والعديد من الدول الغربية وبعض الدول الإقليمية في الغرب، وعلى رأسه أمريكا، ينظر إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كمؤشر على نجاحه أو فشله في خلق فجوة بين الشعب الإيراني والنظام الإسلامي.
ما هي الرسالة التي تحملها الانتخابات الإيرانية عالميا؟ وما هي التأثيرات الإقليمية التي يتركها الإقبال الشعبي المكثف على خلق ملحمة انتخابية أخرى في إيران؟ لماذا تحاول جبهة الاستكبار العالمية عبثا للنيل من العملية الانتخابية في إيران؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفع راية الديمقراطية والسيادة الشعبية الدينية في المنطقة، وإيران الإسلام تسجل.
أجل أعزائي الكرام، من المؤكد أن رهان الغرب سيكون رهانا خاسرا كرهاناته الأخرى، فقد راهن الغرب بعد أحداث الشغب عام 2022 على عدم مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات يوم 22 من بهمن، يوم انتصار الثورة الإسلامية، وكذلك راهن على عدم مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، كما راهن على أبواقه ومنابره المسمومة لخلق فتن طائفية وعرقية داخل إيران خلال العامين الماضيين، إلا أنه تفاجأ بالمشاركة المليونية للشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وفي مسيرات يوم القدس العالمي ووأده بحكمة وتعقل للفتن الطائفية والعرقية. عندما نؤكد أعزائي الكرام على أن مصير الرهان الغربي هذه المرة هو الخسران، فهذا التأكيد لم يأتي من فراغ أو عاطفة، بل من استقراء دقيق لما جرى ويجري في إيران منذ أكثر من 4 عقود. فلا الحرب المفروضة ولا الحصار الإرهابي غير المسبوق الذي تفرضه أمريكا على الشعب الإيراني ولا الفتن الطائفية والقومية التي تقف وراءها أمريكا وأذيالها في المنطقة تمكنت من أن تخلق فجوة بين الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحفظ إن شاء الله الجمهورية الإسلامية ومشارك. إحنا دائما وأنا ما تاني كل من يسألني أقول له شارك، ليش؟ لأنه فشي مهم. هذا من أصبح من لا يهتم بالأشياء المهمة، يعني طبعا العدو يكيف، هو عدونا أمريكا، مو بس عدونا إحنا، هو عدو كل الشعوب، حتى عدو مال الشعب ماله هو يريد، يعني بس الحكومة والأطراف الحكومة ذول المتمولين يعني يرتاحون ينهبون من كل العالم، بس مع الأسف الشعوب مع الغافلين. لكن هاي الانتخابات إن شاء الله هي تصحي الشعوب والبقية شعوبهم إن شاء الله ما تاني يطورون، يصير عندهم انقلابات إسلامية. الإسلام هو يعني يحيي الإنسان، هو الإسلام إجا يحيي الإنسان ومن العبودية، هذا الأمريكا تريد لها العبودية. وشكرا، رحم الله والديكم. حسين مرتضى حسين.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج حديث الشرق. نتكلم ونتحدث وموضوع حلقة اليوم الانتخابات الإيرانية، حديث الانفصام عن هيمنة الأحادية القطبية. وحول هذا الموضوع أيها الأحبة يسعدني أن أستضيف ضيف العزيز الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الباحث والمحلل السياسي من طهران. بداية دكتور سيد هادي سيد أفقهي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله والمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معنا في هذا اللقاء. دكتور، يعني كما هو في كل 4 سنوات اختار الشعب الإيراني 290 نائبا لمجلس الشورى الإسلامي من بين 15,000 مرشح، وكما هو في كل 8 سنوات سيختار 88 نائبا لمجلس خبراء القيادة من بين 144 مرشحا يمثلون مختلف التوجهات السياسية. كيف ترد على الذين يقولون أن الانتخابات في إيران استعراضية أو صورية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من يقول هذا الكلام هو صنفان. الصنف الأول هو الدول التي لا تستخدم ولا تشخص حقيقة يعني صناديق الخضروات من صناديق الاختراع، وأقصد أكثر الدول التي تحيط بنا، وأخص بالذات الدول الخليجية التي تروج لهذه النغمة وهذا الكلام الفج.
نعم.
الصنف الثاني هو الاستكبار العالمي الذي طالما خطط وحاك مؤامرات لعزوف الشعب الإيراني عن استخدام واستعمال حقه. هذا استحقاق كفله الدستور للمواطن الإيراني مهما كانت ديانته أو انتمائه أو عرقه أو قوميته وإثنيته، يعني من قائد الثورة الإسلامية إلى أبسط مواطن لا يلحق لهم إلا رأي واحد، وهذا هو في الحقيقة عين العدالة. إذن هذه الظاهرة الصحية وهذا العرث الانتخابي السياسي، وخصوصا الجيل الذي يريد أن يصوت لأول مرة، جيل الأول يسميها والرأي الأول، هذا في الحقيقة يحسدوننا عليها الأعداء، أنه كيف لإيران بالرغم من كل هذه المؤامرات، الحرب الدامية 8 سنوات، الغزو الثقافي، الحصار الاقتصادي، العقوبات والمؤامرات الداخلية، الإرهاب، وما زال هذا الشعب يمارس حقه ويقف إلى جانب حكومته وقائده ولي الفقيه. إذن هذه الانتخابات هذه المرة أنا أتصور التدخل حقيقة ملحمة، هناك يعني حضور مكثف للتيارات الإصلاحية بشكل مباشر، وهذه ومن دعموا وأيدوا القوائم التي قدمتها وعرضتها التيارات الإصلاحية إلى جانب التيارات الأصولية وإلى جانب ظاهرة جديدة اسمها المستقلين. فالطبقة الرمادية أكيد ستميل إلى المستقلين، وربما لا يرغب لهم ولا يروق لهم أن ينتموا إلى هذه الفئة وتلك الفئة، فخارج الفصاط الأصولي والإصلاحي سيختارون المستقلين. فإذا مع كل هذا وذاك من الطبيعي أن نشاهد هناك قصف إعلامي وحرب نفسية واستخدام أنواع الخدع والأكاذيب والفبركات من أو هذه الانتخابات واضحة معالمها ونتائجها سلفا.
طيب دكتور، يعني كيف تقيمون التجربة الانتخابية في إيران على ضوء أنه ووفقا للدستور الإيراني هناك 4 أنواع من الانتخابات تجري في إيران؟
يعني كل ما يقوم به في الحقيقة الشعب يكفله الدستور، من تعيين القائد والولي الفقيه سواء في نصبه تنصيبه أو عزله، إلى رئيس الجمهورية، إلى البرلمان، إلى المجالس البلدية، هذا يدلل على أنه هذه الثورة هي ثورة الشعب ولكن في الإطار الإسلامي والقانوني. وهذا في الحقيقة يعني شيء يتحدى المجتمع الدولي، أنه حتى في الدول الأوروبية لا نشاهد هذا الكم الهائل من الانتخابات، وهذا يعني أنه كل مفاصل الحكم هي بيد الشعب، هو الذي يقرر مصيره، هو الذي يحدد نوابه، هو الذي يحدد قائده في كل المجال. حتى مجلس صيانة الدستور منه 6 من الحقوقيين، طبعا 6 من الفقهاء يعينهم السيد القائد، ولكن 6 من الحقوقيين تعرفهم القوى القضائية ويجب أن يصوت عليهم البرلمان، والبرلمان في حد ذاته هو منتخب من الشعب. إذن لا يمكن يعني أن يصل أحد ويهيمن على السلطة، هناك صمامات أمان من القيادة إلى صيانة الدستور إلى البرلمان إلى رئاسة الجمهورية إلى مجالس البلديات. ولهذا يعني أصبحت مصانة الثورة الإسلامية من أي سيطرة أو طغمة حاكمة أو ديكتاتورية، كما نشاهد مع كل أسف في البلدان، على الأقل البلدان التي تحيط بنا. يعني هناك أنظمة وراثية أبا عن جد، إما يعني سلطان بعد سلطان أو أمير بعد أمير أو ملك بعد ملك وهكذا دواليك، وكما أسلفت أنهم لا يمارسون ويتحسرون حقيقة ويختبطون الشعب الإيراني من أنه هو يحدد مصيره وبكل نزاهة، وتصبح في الحقيقة هذه الانتخابات هي الملاك وهي المعيار، وتتداول هذه السلطة خصوصا السلطة التنفيذية والسلطة المقننة التشريعية بين التيارات المختلفة خصوصا الفصلات الأصولي والفصلات الإصلاحي.
نعم دكتور، أرجو أن تبقى معنا فاصل، نأخذ فاصل قصير ولكن فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. نعم أعزائي الكرام، استمعنا معا إلى نشيد الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم حديث الشرق في موضوع الانتخابات الإيرانية، حديث الانفصام عن هيمنة الأحادية القطبية. أعود إليك دكتور سيد هادي، يعني هل هناك مسؤول في إيران يشغل منصبه دون تفويض من قبل الشعب؟ ولماذا يتهمون النظام الإسلامي في إيران بالنظام الاستبدادي؟
يعني هناك مؤسسات كما أسلفت يقتار في الحقيقة مسؤوليها من قبل التصويت والاقتراع المباشر، مثل رئاسة الجمهورية وكذلك البرلمان، المجالس البلدية، وبشكل غير مباشر ولي الفقيه والقائد العام القوات المسلحة حسب دستور الجمهورية الإسلامية، لأنه من صلاحيات ولي الفقيه هو القيادة العامة للقوات المسلحة. ولكن هناك مناصب كما في سائر الدول الأخرى هي انتصابية، مثلا رئيس القوة القضائية لا يأتي بالاقتراع، وهذا لا يوجد في أي دستور من دساتير العالم. كل القضاة، كل المسؤولين في السلطة القضائية يعينهم المسؤول الأعلى في كل بلد. وكذلك القادة القوات المسلحة البرية، البحرية، الجوية، الحرس الثوري، هذه كذلك من صلاحيات رؤساء الجمهوريات في أي بلد. وهنا حسب الدستور الإيراني ولي الفقيه هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو المنسق بين القوى الثلاث، القوى القضائية والقوى المقننة تقنينية والقوى التشريعية والتنفيذية عفوا. فإذا في كل الأحوال لا يمكن أن يتهم النظام الإيراني، وهو من أرقى الأنظمة في العالم وليس في منطقتنا، أنه هذا نظام استبدادي. من يتهم إيران بالاستبداد هو غارق حتى أذنيه في الاستبداد. وأنا أضرب لك مثالا بسيطا، أنه أحد الشعراء انتقد بلغة ساخرة أحد الأمراء في دول الخليج الفارسي، دول العربية الخليج الفارسي، حكم عليه أستاذ خالد بالإعدام. والله العظيم لو لم تتدخل منظمة حقوق الإنسان لو اعدم الرجل، وهو الآن يعني يقبع في السجن. هذه الأنظمة التي في الحقيقة ترفع عقيرتها نهارا جهارا من أنه نظام الملالي أو نظام الحكم في إيران نظام استبدادي، في حين أنه من أرقى الأنظمة، وباعتراف حتى معارضين ومخالفين ومعاندين للثورة أنه الديمقراطية في إيران هي ديمقراطية شفافة ونزيهة. أضف إلى ذلك أنها ديمقراطية إسلامية، مردم سالارية ديني، لأنه النظام نظام إسلامي ونظام ينطلق من الشريعة الإسلامية ومن الوحي السماوي.
طيب دكتور، المتابع للتغطية الإعلامية الغربية للانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران تشعر حتما حجم القصف الإعلامي المكثف. برأيك ما هي أهمية انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة انتخاب قائد الثورة الإسلامية وتجري كل 8 سنوات؟
يعني اسمح لي أن أشير إلى أنه من مهام مجلس خبراء القيادة ليس فقط تنصيب وعزل ولي الفقيه، وإنما محاسبته، وإنما كذلك محاسبة المؤسسات التي يشرف عليها مباشرة ولي الفقيه. وإذا احتاج إلى تذكير، وإذا يعني عجز عن أداء مهمه، أو إذا خرج عن العدالة لا سمح الله، فيقوم هذا المجلس بوظائفه. إذن هذا المجلس في الحقيقة هو صمام الأمان، وهو حجر الزاوية إذا انشئت للنظام الجمهوري الإسلامي المبارك. وما عدا هذا البرلمان، مثلا بعد رحيل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، يعني خلال أقل من 24 ساعة اختار هذا المجلس يعني وليا فقيها كي لا يحفظ فراغ دستوري. إذن يعني أهمية ومكانة هذا المجلس هو من أهم المجالس، ومن هنا انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس القيادة. الخبراء هم في الحقيقة يجب أن يمرون من خلال المؤسسات الإدارية التي يشرف عليها وزارة
دكتور هادي
الداخلية ومجلس الدستور.
استطلاعات الرأي التي تجريها المراكز والمنابر الإعلامية المعادية لإيران تتحدث عن نسب مشاركة متدنية، كيف ترد على هذا الكلام دكتور؟
لا يعني يعني نحن لا نأمل هؤلاء خيرا أخي العزيز، وهذه من أبسط ما يمكن أن يقوموا به لبث سمهم ولتحييد المجتمع الإيراني من استخدام حقه الدستوري وحقه الانتخابي. ولكن يعني أنا تابعت بعض المؤسسات الدقيقة جدا والمعروفة بشفافيتها ونزاهتها وعلمية استنتاجاتها واستطلاعاتها، وعلى رأسها جامعة طهران لها منظمة مؤسسة استطلاعية مهمة جدا نتائجها، وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. هاتان المؤسستان وطبعا بعض المؤسسات الأخرى كانتا متقاربتان جدا في يعني أقل نسبة سيشارك بها هي 41%.
نعم دكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث والمحلل السياسي من طهران، شاكر لكم الحضور وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى.
إلى
اللقاء عز الكريم، مع السلامة. مع السلامة. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى حديث الشرق وموضوع الانتخابات الإيرانية، حديث الانفصام عن هيمنة الأحادية القطبية. ومعي من الكويت أبو حيدر الهمداني في هذه الرسالة عبر الواتساب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وأنا أشكرك على هذه المداخلة أخ أبو حيدر الهمداني، وأتمنى أن تكون دائما معنا في لقاءاتنا ومشاركتكم في هذا في لقاء إذاعة طهران. شكرا لكم أبو حيدر الهمداني. ومعي أيضا مرتضى الصفير الناصري العراق، يقول السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حديث الشرق. نتمنى للجمهورية الإسلامية الإيرانية النجاح وفيما فيه الخير لها ولشعبها بكل صدق وسلام إن شاء الله. شكرا لكم مرتضى من الناصر العراق. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم. يمكن أحد يسأل هل الانتخابات تدخل في مواضيع إسلامية أو في القرآن؟ توجد آية تكلم عن الانتخابات؟ نعم، هذه الآية التي تقول وأمرهم شورى بينهم، وأيضا آية أخرى تقول وشاورهم في الأمر، يعني خذ رأيهم. انتخابات زينة، انتخابات أخذ رأي الشعب، الشعب يختار دولته، يختار شيء اللي يبغي. الحمد لله في إيران إن انتخابات نزيهة وعادلة، وإن كل النواب يختارها الشعب، بالعكس بعض الدول نشوف هناك لا الانتخابات فقط النواب 50% ينتخبه الشعب و 50% آخر ينتخبها الحكومة أو الحاكم. هذه ما نقدر نقول يعني تجي انتخابات نقول بأنها نزيهة أو مثلا جذرية، لا، هذه الانتخابات وهذا البرلمان يكون شكلي. ولكن في إيران لا، انتخابات فيها انتخابات عادلة 100% يختار نواب الشعب الإيراني والحمد لله. وأنا أقدر أسمي الانتخابات حرب سياسي، ليش؟ لأن نعرف أن إذا دهمت الشعب على المصناديق الجماهير إذا كثيرة العدو ينزعج، ولا بالعكس إذا قلت الجماهير على المصناديق العدو يفرح. ولهذه أي حرب سياسية، وللشعب لازم يدخل انتخابات ويشترك في الانتخابات، ونعرف بأن كل رأي يعني من الشعب هي رصاصة إلى العدو، كلما زادت الآراء زادت الرصاصات إلى العدو. والحمد لله حتى نشوف بأن بعض المراجع والعلماء أيضا أمروا بالاشتراك في هذه الانتخابات، ونتمنى للشعب أيضا إن شاء الله التوفيق، ونسأل الله أن ينصر الإيران شعبا وقائدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حسن، مدينة قوم المقدسة.
إذن قبل أن نختم هذا اللقاء نقول انتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران وأمريكا، والصهاينة والغرب لم يتمكنوا أو أن يمنعوا من التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مسؤولين جدد. وبدلا من أن يزرع الغرب اليأس والإحباط في قلوب الإيرانيين، فإذا بالإيرانيين هم من يزرعون اليأس والإحباط في قلوب الأمريكيين وكل الحاقدين على إيران. وفي الختام السلام عليكم.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأماجد في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قد يؤمن الإنسان بدين من الأديان أو بمبدأ من المبادئ، ويتعصب له ويناضل من أجله أهل الأديان والمبادئ الأخرى، ثم يدرس ويبحث فيتبين له مواقع الخطأ فيه، فينفصل عنه وينضم إلى صفوف الصالحين الذين كانوا بالأمس من ألد أعدائه، وعلى هؤلاء أن يقبلوه ويرحبوا به. وليس من حق أي إنسان أن يعيب وينكر عليه هذا العدول بعد أن سلك الطريق الصحيح الذي ظهر له، بل يجب أن يمدح ويكرم، لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه رذيلة. هذا إذا ثبت ودام على إيمانه الجديد. أما إذا عدل وأعاد سيرته الأولى ثم عدل وأعاد، وهكذا يفعل مرات وكرات، أما هذا فيجب نبذه وطرده، وهذا ما التزمت به أهل الأديان وأرباب المذاهب السياسية قديما وحديثا، لأن تقلبه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ساخر ماكر ومفتر كذاب، يلج في الفساد والغوايا، ويزداد من الإثم والضلالة كلما دخل وخرج. أجل مستمعي الكريم، ذلك وأمثاله هم المعنيون بقوله تعالى:
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا.
بهذا التقلب والتلاعب
لم يكن الله ليغفر لهم
ما داموا متزلزلين يتقلبون بين الكفر والإيمان،
ولا ليهديهم سبيلا،
لأنهم أضاعوا السبيل بسوء اختيارهم بعد أن عرفوه وسلكوه. والخلاصة إن المؤمن هو الذي يثبت على إيمانه مهما تقلبت الظروف واختلفت الأحوال، أما الذي يرتد مرة ومرة فهو أسوأ حالا ممن ثبت على الكفر والإلحاد. وأما قوله سبحانه:
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما،
فقد قال الرازي في تفسيره الكبير: استعمل سبحانه البشارة بالعذاب للتهكم تماما، كما تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف. ويلاحظ بأن أسلوب القرآن أبعد ما يكون عن التهكم، والأقرب أن المراد بالبشارة مجرد الإخبار، وجاز استعمالها في المكروه لوجود القرينة. وأما قوله تعالى:
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
فكل منا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذه الحياة، وقد يحرص بعض الناس أن يشتهر بالطيبة والصلاح أو بالفهم والعلم، ولكن البعض يريد العزة والشهرة بأي شيء كان، ويبيع دينه من أجلها للشيطان، ويتخذه وليا يسمع له ويطيع. وهنا يأتي السؤال في توبيخ واستنكار من رب العزة لا من سواه: أيطلب هؤلاء العزة من الشيطان وأوليائه الأدلاء؟ وهل العزة إلا بالإيمان والتقوى؟ لقد أذل الإسلام بعزته جميع الكافرين والطواغيت، فكيف تطلب العزة ممن كفر به؟ والمؤمنون الذين عناهم بقوله سبحانه
من دون المؤمنين
هم الذين يعتز بهم الإسلام، لأنهم أعزوه وأعلوا كلمته بجهادهم وتضحيتهم. أيها الأكارم، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تأتي الأوامر من قبل الشارع المقدس بالتدبر في القرآن الكريم، فإنما يكون ذلك لسبب مهم جدا، ألا وهو الإيصال إلى الهداية والطريق القويم والصراط المستقيم. عند ملاحظة الكتاب العزيز نجد أن جل التركيز إنما هو على أصول الدين والقضايا الأولى التي لا بد منها ليمكن تصحيح بقية الأعمال التي تأتي عقبها، أعني التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد. هذه الأساسيات الأولية التي تكررت الإشارة وتكرر التصريح بها في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. رب آية قصيرة يستفاد منها علم كثير وفائدة ضخمة فيما يتعلق ببعض هذه الأمور. نأخذ مثالا على ذلك قوله عز وجل مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، هذه الواو مهمة جدا إذا فهمت بالشكل الصحيح. قد يقال كما قيل، والقائل كثير من مخالفينا، إن هذه الواو عاطفة ليس إلا، أي أن الآية الكريمة تقول إنما أنت منذر وأنت لكل قوم هاد. فالخطاب في مجمل الآية يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بتدبر قليل ينكشف للإنسان أن ليس الأمر على هذه الشاكلة. والدليل واضح، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله هاديا للأمم السابقة؟ الواضح أنه لم يكن كذلك. رسول الله لم يبعث إلى عاد ولا إلى ثمود ولا إلى بني إسرائيل، وإنما جاءت هدايته ونبوته مبتدئة بزمان بعثته صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا إن الواو عاطفة ولكل قوم هاد، أي إنك هاد لكل الأقوام، يكون هذا خلفا وخلافا للوجدان وخلافا للحقيقة. إذن هذه الواو ليست عاطفة، وإنما لها معنى آخر، وهو إما أن نعتبرها واوا استئنافية أو واوا حالية. إنما أنت منذر، انتهى هذا الشطر من الكلام، بدأ كلام جديد، ولكل قوم هاد لكل قوم من الأقوام.